بنعمة ربنا هنحاول خلال المؤتمر ندرس شخصية دانيال وقصص دانيال، ونتعرض جزئيا إلى رؤى دانيال. رؤى دانيال موضوع دراسي طويل يمكن ما نقدرش نغطيه كله، لكن هنقرب منه عشان نبقى عندنا فكرة، لأن ده الجزء الصعب في نبوة دانيال. عشان نعرف دانيال فين في التاريخ، نفتح صفحة 2 في البامفلت الأول. الأول نعرف إحنا فين في التاريخ. هنقرأ مع بعض كده، هقرأ معاكم سطر سطر، لأن مهم قوي الصفحة دي تخلينا نستوعب تاريخ شعب إسرائيل في آخر ألف سنة قبل الميلاد. سنة 1010 قبل الميلاد مسح داود ملكا، صموئيل مسح داود ملك على شعب إسرائيل، وده كان الملك الثاني بعد شاول، علشان شاول الأول أول ملك، وبعدين لما انحرف ربنا اختار داود. فتقريبا نحفظها كده، أنه رفلي كده نفتكر أنه داود الألف الأخيرة قبل الميلاد، ألف سنة قبل الميلاد داود كان عايش. سنة 970 يعني بعد 40 سنة داود مات وتملك سليمان المملكة. سليمان بقى هو الملك بعد داود. طبعا في شاهد جنبها سفر الملوك الأول صح 11. سنة 930 سليمان مات، فمسك واحد اسمه رحبعام ابنه مكانه. ساعتها المملكة اتقسمت، لأن رحبعام ما كانش شخصية قوية، فالناس انشقت عنه. فمن بعدها هيبقى عندنا دايما مملكتين، مملكة اسمها مملكة إسرائيل أو مملكة الشمال، ومملكة اسمها مملكة يهوذا أو مملكة الجنوب. هيبقى عندنا ملك هنا وملك هنا دايما. مملكة إسرائيل خدت 10 أسباط وعاصمتها السامرة، مملكة يهوذا خدت سبطين وعاصمتها أورشليم. من بعد المرحلة دي هيبدأ ظهور الأنبياء في حياة شعب إسرائيل. يعني نبص في الهامش الشمال خالص ده هنلاقي ان الانبياء هيبتدوا يظهروا. سنة 722 قبل الميلاد غزت اشور، الاشوريين دول اللي كانوا عايشين ناحية سوريا يا جماعة، غزوا السامرة اللي هي عاصمة مملكة الشمال، وكسروا مملكة اسرائيل خالص، وسابوا منهم بعض الناس. ماشي، اللي معاه بقى عدسة ميكروسكوبية يقدر يشوف الحتة اللي على الشمال دي. ماشي، هقراها لكم انا، يعني اقولها لكم، لكن يعني هي فيها الشخصيات الاتية ظهرت: يونان وعموس وهوشع واشعيا وميخا وصفانيا ونحوم. يبقى الناس دول تنبأوا في الفترة دي، في بداية غزو اشور للمملكة اسرائيل تنبأوا، عشان ينبهوا الشعب ارجعوا لربنا لحسن هتيجي عليكم ايام وحشة وأشور هيغزو الشعب. سنة 612 مملكة أشور كانت ضعفت، ومملكة بابل العراق بقت هي الأقوى، فاستولى البابليون على نينوى عاصمة أشور، وانتهت مملكة أشور وأصبحت إسرائيل ولاية بابلية. فاهمين الكلام ولا صعب؟ يبقى أشور استعبد مملكة إسرائيل فترة، جت بابل غلبت أشور فخدت اليهود منها أو مملكة إسرائيل منها. كل ده ولسه مملكة الجنوب يهوذا مستقل، يهود عايشين في أمان تحت في الجنوب. في الفترة دي ظهروا الأنبياء الآتيين: بابل بقى أرميا، حبقوق، حزقيال، عبيديا، دانيال. كل ده عشان نعرف دانيال فين. إذا دانيال يا جماعة تنبأ في الستميات قبل الميلاد، فترة نبوته كانت ما بين 500 و600 قبل الميلاد، في زمن حكم البابليين على اليهود. واضحة الفكرة؟ أو بدأت نبوته في وقت حكم البابليين. سنة 587 نفس البابليين استولوا أو حاصروا أورشليم بقيادة نبوخذ نصر، وحرقوها بالنار وهدموا الهيكل. كلمة هدموا الهيكل مش معناه سووه بالأرض، معناه كسروه دغدغوه، فعاوز ترميم جامد، لكن هو ما تسواش بالأرض غير بعد المسيح. لكن هدموا الهيكل يعني كسروا فيه كتير قوي. طبعا هيكل سليمان امتى ابتدى؟ امتى؟ وقت سليمان. سليمان عمره قد ايه؟ تقريبا 970 قبل الميلاد. عشان اللي يسأل عمر هيكل سليمان قد ايه، 970 قبل الميلاد، وتكسر تماما 70 بعد الميلاد. يبقى دلوقتي مملكة بابل تحتل مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، الاثنين وقعوا دلوقتي تحت يد مملكة بابل. واضحة؟ طبعا اللي هنكتشفه في أصحاح الأولاني من دانيال أنه الجزء الغالب من اليهود، كل المحترمين من اليهود خدوهم أسرى في بابل، فأصبح جزء كبير من الشعب اليهودي مستعبد في بابل، وشوية غلابة فلاحين عايشين في أورشليم والبلاد والقرى اليهودية عشان ما يقدروش يقوموا بثورة، فاهمين؟ ياخدوا الرجالة والشباب ياخدوهم سبايا، ده اسمه السبي أسرى، ويسيبوا شوية ستات وعواجيز وناس غلابة أهم يزرعوا ويعملوا أي حاجة في البلاد، لأنه لو سابوا شباب ورجالة ممكن يقوموا بثورة، فهم مش عاوزين كده. سنة 559 قبل الميلاد انتهت امبراطورية بابل وبدأت امبراطورية فارس على يد كورش. دانيال حضر الفترة دي، يبقى دانيال حضر نهاية مملكة بابل ودخول مملكة فارس عشان تكون المملكة اللي ماسكة العالم ساعتها، واحد اسمه كورش، والكلام ده تلاقوه في عزرا واحد. سنة 538 قبل الميلاد بداية عودة اليهود من السبي. كورش ده ربنا حط في قلبه بعدها بفترة هو واللي بعده انه يرجع اليهود اورشليم، ربنا كده يعني حرك قلبه انه يسيب اليهود يرجعوا بلادهم، فبدأ اليهود يرجعوا على افواج من بلاد بابل اللي كانوا مسبيين فيها لبلادهم، فابتدوا يعمروا الهيكل، وده سفر عزرا ونحمية. الفترة دي كانت فيها انبياء زي حجي وزكريا ويؤيل وملاخي، يعني هو الارقام قد تكون مش دقيقة قوي لانه بعض التعديلات كمان شوية، لكن يعني بلوها على كده دلوقتي. وبدأ الهيكل يتعمر تقريبا اكتمل في فترة ما بين 400 و500 قبل الميلاد، رجع تاني الهيكل بحاله. سنة 333 قبل الميلاد غزا الإسكندر الأكبر المقدوني اللي هو يوناني الأصل، دخل على كل البلاد وغزا كل البلاد بما فيها فارس، وقع مملكة فارس واحتل المملكة اليهود إن كانت يهوذا ولا إسرائيل. يبقى دلوقتي اليهود كانوا الأول عبيد عند أشور وبعدين بابل وبعدين فارس وبعدين اليونانيين. الكلام ده مهم يا جماعة في سفر دانيال، فمعلش خلوا المعلومات دي في دماغكم، عد عليهم. عشان كده اليهود كذابين جدا لما قالوا للمسيح ايه، قالوا له نحن اولاد ابراهيم ولم يستعبدنا احد قط، دول طول حياتهم كانوا عبيد من ايد اشور لبابل لفارس لليونانيين. حوالي 63 قبل الميلاد خضعت فلسطين للحكم الروماني، الرومان بعد الاسكندر الاكبر اليونانيين ضعفوا، الرومانيين اتقووا، فالدولة الرومانية هي اللي احتلت العالم وبقوا الرومان حكام العالم، وبدأت خضع للقائد الروماني. وبعد كده سنة 31 ميلادية، دي السنة اللي بيحسبوها النهاردة الفلكيين انها دي السنة اللي اتطلب فيها المسيح، هنقول جت ازاي. وسنة 70 ميلادي خربت اورشليم تماما واتكسرت القدس تماما واتحرقت والهيكل اتدمر، ومن ساعة سنة 70 إلى سنة 1948 لغاية ما رجع اليهود مرة تانية. يعني احنا بنحضر اليومين دول في زماننا حدث بالنسبة لليهود كبير قوي، ان قعدوا 1900 سنة برا اورشليم، واخدين بالكم؟ طبعا احنا مش بنقول ان دي بلدهم لان يسوع قال خربت خلاص ومش بتوعي، يعني ربنا ضدهم، فكونهم راجعين دول راجعين بمزاجهم مش ربنا اللي مرجعهم، احنا لا نعامل اليهود على انهم شعب الله دلوقتي. لكن على سنة 70 ميلادي اليهود اتشردوا في كل العالم وفضلوا مشردين الى اخر السنوات اللي فاتت، وخربت اورشليم، وساعتها الهيكل اتكسر لان كان فيه الامر امبراطوري ما يفضلش حجرين فوق بعض، كان امر كده ما يفضلش حجرين فوق بعض. القصة دي بتحكي لنا تاريخ 1000 سنة اللي قبل الميلاد بالنسبة لليهود، ودي مهمة جدا. ليه؟ لأن دي الفترة اللي فيها كل الأنبياء الأخرانيين دول، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع، تنبأوا، وكانت كل نبوءاتهم محورها وأساسها حاجة واحدة، ارجعوا يا ناس لربنا، خلي ربنا يسامحنا ويرفع الذل عننا، واخدين بالكم؟ لأنه طول الفترة مذلولين، إن ما كانش من بابل يبقى من فارس، ما كانش من فارس يبقى فاهمين إزاي؟ فلاحظوا الفترة الأخيرة بالذات من بعد اليونانيين ما فيش خالص أي أنبياء، عشان كده اليهود كانوا جعانين جدا لظهور المسيح. آخر 400 سنة تقريبا قبل الميلاد لم يأتي أنبياء، فكانت اليهود جعانين قوي، لأن قبل كده كان بيجي أنبياء وراء بعض، لكن آخر 400 سنة تقريبا كاملة ما لم يذكر أنبياء. لكن في الفترة دي قامت ثورات يهودية عشان تستقل باليهود، كان يتزعمها واحد اسمه يهوذا المكب، فتسمت الفترة دي فترة المكابيين. آخر فترة قبل المسيح دي اسمها فترة المكابيين، ودول لهم سفرين في العهد القديم من الأسفار المحذوفة، مكابيين أول ومكابيين تاني، بيحكي لنا ازاي صاروا على الإسكندر الأكبر، أو يعني وقت اليونانيين، وازاي صاروا بعد كده على اللي بعده، وهكذا. واضحة الفكرة؟ معلش الحتة الخريطة التاريخية دي قد لا تعني لكم شيء، لكن لما ندخل في سفر دانيال هنفهم ان المعلومات دي مهمة جدا، نبقى عارفين احنا بنتكلم فين، وايه الملك ده، وايه علاقته باليهود. القصة دي مهم. ندخل بقى في سفر دانيال اصحاح واحد. سفر دانيال هو 14 اصحاح، 12 مسجلين في الكتاب اللي في ايدينا، واصحاحين حذفوا من ضمن الاسفار المحذوفة اللي حذفوها البروتستانت في الطباعة. وسبب حذف الأسفار المحذوفة سبب تاريخي، لأن وقت عزرا المسجل عندكم ده، الرجل اللي اسمه عزرا اللي رجع اليهود أورشليم في أحد الحملات، اتجمعت كل الأسفار اللي قبل عزرا، وبعدين حصل تجميع بعدها بحوالي 100 سنة لكل أسفار الكتاب المقدس. علماء الكتاب أجمعوا أن التجميعة الثانية هي اللي تشمل كل أسفار العهد القديم. بعض البروستانت اللي هم طلعوا قريبين خالص من حوالي 500 سنة قالوا لا احنا هناخد على كلام عزرا بس، فالتجميعة بتاعت عزرا 39 كتاب، بينما التجميعة اللي جت بعد عزرا 46 كتاب. فالعهد القديم 46 كتاب، بينما الطبعة البيروتية اللي في ايدينا 39 كتاب، ماشي؟ لانها طبعة بروستانت. في الكتب الكاثوليكي والارثوذكسي 46 سفر، منهم مكابين اول وتاني اللي انا جبت سيرته ده، لانه ما خدوش على الطبعة الاسفار اللي كتبت متأخر، ما اعتبروهاش. اللي يؤكد ان الاسفار دي كتابية معتمدة انه وقت اليونانيين في الاخر خالص في حوالي 200 وكسر 230 قبل الميلاد، كان في راجل من الاباطرة عالم، فكان بيهتم بترجمة كل الكتب المحترمة في العالم للغة اليونانية وقت حكم اليونانيين، فلقى ان كتاب العهد القديم عند اليهود ده كتاب مهم جدا، فاختار 70 شيخ من اليهود عشان يترجموا كتابهم العهد القديم من لغة العبرية الى اللغة اليونانية، وتسمت الترجمة الايه؟ السبعينية. تسمعوا دايما عن الترجمة السبعينية دي، قبل المسيح ب 230 سنة. الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية جامعت ال 46 سفر، ده يؤكد ان الاسفار اللي احنا بنقول عليها قانونية مظبوط، لان لما ترجموا ال 46 كتاب. والترجمة السبعينية مهمة جدا، لانه في عصر ربنا يسوع المسيح على الارض كان الرسل وربنا يسوع يستشهدوا من الترجمة السبعينية، يعني الترجمة السبعينية انتشرت وتعممت يمكن اكتر من الاصل العبري في زمن المسيح. وده اللي تلاحظوه لغايه دلوقتي، تلاقي مثلا مزمور في الاجبيه مترجم ترجمه غير اللي في الكتاب المقدس. ليه؟ ترجمه الاجبيه من الترجمه السبعينيه، ترجمه العهد القديم هنا البيروتيه من الاصل العبري، فاهمين الفكره؟ فتلاحظ ان في اختلاف في بعض الالفاظ او بعض التعبيرات. الاختلاف ده جاي من ايه؟ ان الاجبيه الترجمه فيها الترجمه القبطي عن الاصل اليوناني بتاع السبعينيه، بينما العهد القديم البيروتي اللي في ايدينا ده من العبري للعربي على طول. فهمتوا حاجه ولا تهتوا مني؟ تاني اقولها بسرعه كده، انه احنا عندنا 46 كتاب في العهد القديم، الشاهد على كده الترجمه السبعينيه اللي سبقت المسيح ب 200 سنه، عملوها 70 شيخ يهودي كانوا يعرفوا يوناني وطبعا عارفين عبري كويس، ترجمت من العبري الى اليوناني، وكانت منتشره جدا لدرجه انه استشهادات العهد الجديد بتعبيرات العهد القديم أكثرها من السبعينية، أكثرها من الألفاظ السبعينية باليونان، لأن وقت المسيح يا جماعة كانت اللغة اليونانية هي لغة العالم، عشان كده العهد الجديد ما تكتبش عبري، تكتب يوناني. يعني ببساطة عشان تحفظوا، العهد القديم أصله عبري، العهد الجديد أصله يوناني، لأن في زمن المسيح كانت اللغة اليونانية زي الإنجليش وأكثر النهاردة، هي اللغة العالم كله ممكن يتكلمه. ماشي؟ فالعبري الترجم يوناني، العهد القديم الترجم كمان لليوناني قبل المسيح في الترجمة السبعين. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي اتحذفت آخر إصحاحين في سفر دانيال اتحذفوا، موجودين في كتاب الأسفار القانونية الثانية، وجزء من الصلاة في إصحاح ثلاثة، الصلوة اللي قالوها الثلاث فتية وسط أتون النار، النص اللي قالوه اتحذفوا ضمن الأسفار المحذوف، فكأن المحذوف اثنين ونص. ماشي؟ طبعا احنا يعني بنخلص المكتوب وبعدين نشوف المحذوف، لكن يعني انا بديكم فكرة ان سفر دانيال 14 اصحاح، اذا اعتبرناه 12 او 14، نصه الاولاني قصص وتاريخ، نصه الثاني رؤى. النص الاولاني هتلاقوه لذيذ وحكايات، اول ما ندخل على الرؤى هتبتدوا كل واحد يطلب قهوة ويركز ويفكر، لانها ايه زي رؤيا يوحنا كده، تحس انها شوية صعبة لأنها كلها رموز وكلها حاجات زي كده. فأول ست إصحاحات من سفر دانيال قصة، وده اللي بيخلي اليهود لغاية النهاردة بيعتبروا سفر دانيال مش من أسفار الأنبياء، بيعتبروه من الأسفار التاريخية أو الحكمية. يعني تقسيم كتب العهد القديم بيتقسم أربع أجزاء، قلت لكم مرة، التوراة جزء أو الخمس كتب، تكوين خروج لاويين عدد تثنية، أسفار تاريخية بتحكي التاريخ زي يشوع قضاة رعوز صموئيل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول والثاني عزرا نحم، أسفار شعرية زي المزامير وأيوب والحكمة والأمثال، وأسفار النبوات، أربع أجزاء، والتقسيمة دي يهودية في الأصل احنا ماشيين عليه، بس في اختلاف. دانيال احنا معتبرينه من الأنبياء، من الأسفار النبوات زي أشعياء وحزقيال، هم بسبب الحكايات اللي فيه حاطينه ضمن كتب التاريخ، فاهمين الفكرة؟ فهو سفر نصه تاريخي ونصه نبوي. فالنص الأولاني هتلاقوه سهل لأنه سفر تاريخي قصصي، النص الثاني مش صعب قوي لكن يعني طبيعته مختلفة كتير عن النص الأولاني. نبتدي نقرا. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا. ليه بيقول ملك يهوذا ما بيقولش ملك إسرائيل؟ عشان مملكة يهوذا غير مملكة إسرائيل، فاهمين؟ فدلوقتي في ملك ليهوذا غير ملك إسرائيل. دانيال أصله من أورشليم يا جماعة، دانيال أصله من مملكة يهوذا، فاهمين؟ فهو ملوش دعوة بمملكة إسرائيل دلوقتي. حكاية دانيال تبدأ من أورشليم لما كان شاب صغير 15-16 سنة، والسبب هيحكي. ذهب نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. يعني إيه؟ يعني نبوخذ نصر ده الإمبراطور، ده ملك بابل، أورشليم دي بلد مهم، فراح بجيش حاصرها. كلام ده تقروا عنه في أسفار التاريخ في العهد القديم برضو، الحصار حصل في ايه ومسكوا الملك ازاي وعملوا ايه. فملك يهوياقيم طبعا كان ضعيف ما يقدرش على ملك بابل ابدا، فاستسلم. فدخلوا البابليين كسروا شوية في أورشليم وهدموا الهيكل، وخدوا الشبان والرجالة كلهم سبايا، عشان هيقول دانيال من بينهم، يبقى دانيال اصله من أورشليم وكان شاب صغير وحضر ايام الحصار وايام الاسر، حضر البداية، حضر المأساة، شافها بعينه ازاي هو وشعبه متجرين زي يعني الأسرة كده عشان يروحوا لغاية بابل يشتغلوا عبيد في بابل. ماشي؟ تاخدوا بالكم من كلمة غريبة، سلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله. بيت الله اللي هو مين؟ الهيكل، هيكل سليمان. هو عشان يعني يذل اليهود، أقدس حاجة عند اليهود الهيكل، وأقدس ما في الهيكل الأواني اللي كلها ذهب كانت من وقت سليمان، فخد الأواني دي كلها لان اغلبها ذهب، وخدها عشان يحتفل بيها في بابل انه انتصر على اله اسرائيل. طب ازاي ربنا يعمل كده؟ ده شعبه وده بيته وملك ونبوخذ نصر ده ملك واسم. ده يعلمنا مبدأ انه ربنا ساعات يسمح لكنيسته او لشعبه بايام مر. طبعا في الوقت ده الشعب كان منحرف جدا. اللي يقرأ بقى الانبياء يفهم بقى أشعياء كان بيقول ايه قبل ما يحصل الكلام ده. طبعا دانيال لسه صغير ما قالش حاجة لسه، لكن قبل منه كان فيه أشعياء وكان فيه أرمية وكان فيه هوشع كانوا بيقولوا للناس كده، يا ناس ارجعوا لحسن هنتزل، ربنا هيسمح ان احنا نتزل بسبب كتر الخطايا. الشعب كان بيعبد أوثان وكان عايش في الزنا، أوحش خطيتين كانوا عند الشعب، كانوا عايشين في الزنا وابتدوا يعبدوا أوثان، ما بقاش يفرق معهم ربنا. فكان الأنبياء رسالتهم الملحة ارجعوا لربنا والحقوا توبوا لحسن، زي ما حصل في مملكة إسرائيل هيحصل في مملكة يهوذا. ما هم شافوا مملكة إسرائيل قبلها بحوالي 70 سنة اتسابوا وتأثروا. اللي لاحظ في الخريطة الأولانية أن سبي إسرائيل حصل قبل سبي يهوذا بفترة، فكأن ربنا كان بينبه أورشليم بقصة مملكة إسرائيل أن المملكة الشمال اتأثرت لأنه كانوا ماشيين وحش. أنت يا يهوذا توبي بقى، برضو ما تبتش ماشي. فربنا ساعات يسلمنا ليد أعدائنا. إمتى؟ لما نبعد عن ربنا. سلم الرب بيده يهو يقيم الملك إلى ملك بابل. يعني إيه؟ يعني ربنا يسلمك للشيطان لما تكون ماشي غلط، يسلمك مش يقول لك خده، لا يعني يرفع إيده عنك. لما تكون ماشي بعيد عن ربنا الشيطان يتشطر عليك، ملك بابل اللي هو دايما ردك. عشان سبب دعوة الأنبياء لما هيتوبوا في آخر حياة دانيال هيبدأ السبي في الرجوع. معنى كده القصة بتقول لنا باختصار، ابعد عن ربنا العالم يذلك والشر يبهدلك، ارجع لربنا الشر يترفع والدنيا ترجع أمان وبركة وسلام تاني. ده ملخص كل العهد القديم والنبوات بالذات. وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه، حاجة طبعا كلها ذل لما ياخد أواني بيت ربنا يحطها في بيت الآلهة الوثنية، فيها مهانة لربنا ومهانة لشعبه. وطبعا دي هيبقى لها قصة في دانيال جوه، أنه هيتطاول ملك من الملوك بتوعهم أنه يشرب خمرة في أواني بيت ربنا، فربنا يقول له لا حيلك بقى، أنا سمحت بحاجات بس حاجات لا. فهيموت في ليلتها على طول الملك ده، لما ملك بابل بلشاصر يتجاسر ويمسك الكاسات المقدسة بتاعت الهيكل سليمان يشرب فيها خمرة، الليلة دي هيموت فيها، هيجيله أمر إعدام من إلهي كده. هنقرأ القصة. وأمر الملك أشفنذ رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، وعارفين معرفة، وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانه. يعني ايه؟ هو السبي هيطلع لكل الشباب والرجالة، بس منبه على رئيس الخصيان اللي هو رئيس الشرطة بتاعه، تختار لي بالذات من الشرفاء وبيت الملك، بيت ملك يهوذا اللي هي يعني أعلى تعليم وأرقى مستوى، تجيب لي الشباب الرائي ده المثقف عشان عاوزه أجربه نديله وظائف في بابل. فاهمين الفكرة؟ دايما الممالك القوية تعمل سياسة تصطاد أجمل وأرقى وأهم العقول في العالم وتاخدها، زي ما أمريكا بتعمل دلوقتي، ان هو يعمل بطريقة معينة انه يجيب اهم العلماء اللي في العالم وياخدهم عنده. فالسياسة دي من زمان. فمملكة بابل وهي بتستعمر العالم بتدور على الخميرة الحلوة، الشباب الصغير العبقري الذكي المثقف اللي من بيوت ملوك عشان يشغلوهم بطريقتهم معه، لان دانيال كان يعتبر من بيت ملك، يعني كان يدي قرابة الملك يهوذا، فكان من الشباب الرائي. فيعلمهم طبعا اول حاجة هيعلمها لهم ايه؟ كتابة الكلدانيين، اللغة، لغة كلدانيين اللي هي العراق يعني، واللسان، يعني يكتبوا ويقروا الاول بلغتهم. وكأنهم لازم يمسحوا حضارتهم، فاهمين الفكرة؟ لازم ينسوهم اسمهم عشان يبرمجوهم يعني. وطبعا دي كانت سياسة عشان ينسوا خالص إلههم ربنا وينسوا المبادئ اليهودية والشريعة اليهودية. عشان كده هتلاحظوا ان دانيال تمسك جدا بكل شيء يهودي لآخر عمره، بالرغم انه كان راح وهو شاب صغير. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه، يعني حط لهم برنامج كده يوم بيوم من أطايب الملك من خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين. يعني اتحطوا زي في جامعة 3 سنين يأكلوا ويشربوا ويتعلموا اللغة ويتعلموا الكتابة ويتعلموا الثقافة والفلسفة، عشان يختاروا من الشباب دول، مئات من الشباب المستعمر ده، أجود الأنواع وأرقاهم عشان ياخدوا مناصب في الدولة. وعند نهايتها يقفون أمام الملك، يعني بعد 3 سنين الملك بنفسه هيمتحنه. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميسائيل أو ميسائيل وعزاريا. على فكرة دانيال يعني الله ديان، دانيال معناها الله يدين أو الله ديان، فالسفر كله عن دينونة، لأنه أغلب الأسفار الاسم له معنى، الاسم له دلالة جوه السفر. فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، حتى أسماءهم غيروه. خلي بالكم من سياسة الشيطان، ينسيك اسمك، يعني أنت اسمك في المعمودية على اسم قديس ينسيك اسمك. عشان كده كانوا أجدادنا يحبوا يسموا أولادهم على أسماء مسيحية وأسماء قديسين، لأن الشيطان يحب ينسيك اسمك، بمعنى ينسيك انتمائك لربنا، ينسيك أصلك المسيحي، ينسيك لغتك، لغتك أقصد بها اللغة الروحية والمبادئ الروحية. لازم يمسحوهم خالص، أسماء جديدة، لغة جديدة، أكل جديد، شرب جديد، جو جديد، عشان يمسحوا تماما كل تاريخهم. فسماهم بلتشاثر ده دانيال، وحنانيا سما شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزاريا عبد ناغو. أسماء طبعا بلغة تانية خالص، فتدي كده حتى تقيل على ودانهم وغريب عنهم. هنعرف المعاني الأسماء دي جوه. أما دانيال، تخيلوا معايا شاب 16 سنة اتسابى وساب أهله، اتحرم من أهله وهو 16 سنة، مطلوب منه يتكلم لغة غير لغته، يكتب لغة غير لغته، يأكل أكل وثني في نجاسة بالنسبة له كيهودي، هيعيش في جو غير جو خالص، هيتحط في محاكمة أو في مساءلة قدام الملك بعد 3 سنين. طبيعي يعني الواحد لما يقرأ الكلام ده ويسمع مثلا واحد يقول لك أنا مسافر فمعلش مش هصوم الكام يوم دول، يعني الواحد يقول دانيال ده يكسف كل الناس، لأنه يقول إيه هنا؟ أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب، مش هاكل أكلهم، مش هشرب شربهم. طب يا ابني ده أنت في بلد غريب، مفيش أكل من أكلكم، مفيش يعني مفيش بديل، وبعدين ده أمر عسكري، أنت يعني مش حاجة بمزاجك، ده أنت هنا عبد، أنت مش بمزاجك. لكن جعل في قلبه، دي أول أسرار عظمة هذا الشاب. على فكرة احنا هنمشي مع دانيال لغاية ما هيعدي 80 سنة، هو ابتدى 16 سنة هو هيعجز معانا في يومين، لكن بدأ 16 سنة لكن عنده إرادة حديد، دي الإرادة بتاعت امبارح. جعل في قلبه مش هفطر، مش هكسر الصيام. واحد كان ممكن يقول له يا أخي مش بالحرف، واحد يقول له طب ما هو غصب عنك، واحد يقول له طب هتقول ايه، واحد يقول طب لا يسجنوك، واحد يقول طب ما تعمل زي غيرك، يعني انت اليهودي الوحيد المتدين، ما تشوف ما هم مئات والاف من اليهود كلهم. في اغراءات كتيرة تقول ما كل المسيحيين يا سيدي بتغلط، ما كله بيعمل. دانيال جعل في قلبه، يبقى اول سر من اسرار عظمة دانيال الشاب ان في بينه وبين ربنا في قلبه حاجة، في عهد بينه وبين ربنا. جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. طبعا هذا العهد اللي بينه وبين ربنا خلاه يتجسر ويعمل حركة جريئة جدا، راح لرئيس الخصيان اللي هو زي رئيس الشرطة، وزير يعني، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، راح قال له أنا مش هاكل، ومش هشرب، مش عاوز اكل ولا اشرب. طبعا دي كان ممكن فيها رقاب، دي يعني كان ممكن يتسجد طبعا احنا يعني، لكن لانه جعل في قلبه اعطى الله دانيال نعمة. مش ممكن واحد يمسك في ربنا وياخدها جد وربنا يكون مغمض عليه، لا ربنا رفض على طول الحركة دي، فاداله نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. رئيس الخصيان حب، مع انه كنا متوقعين يلطجه يرميه في السجن، يقول مفيش كلام فارغ زي كده، هنا عندنا ده جيش، انت هنا عبد مالكش رأي، لكن لان دانيال التزم ربنا اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان الوثني اللي ما يعرفش يعني ايه نجاسة، حتى ما فهمش الكلام ده. نعمة ورحمة يعني يعني عجبه وقلبه بقى رحيم مع دانيال. فقال رئيس الخصيان لدانيال اني اخاف سيدي الملك. قال الموضوع اكبر من كده يا ابني، انت كده هتحطيني انا، هتضيعني انا، لان انتوا مسؤولين مني قدام الملك. الملك لو عرف انك ما بتاكلش كويس انا اللي رقبتي هتروح مش انت، لان انا مسؤول. فالموضوع اخطر من مجرد انت تلتزم، يعني شوفوا بيكلمه بحب يعني، لانه وجد نعمة ثانية. اني اخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم. يعني الملك بنفسه حاطط الاكل والشرب، ياكلوا ايه ويشربوا ايه عشان بيغذيهم كده بمزاجهم. فلماذا يرى وجوهكم؟ يبدو بقى ان دانيال اتكلم عنه وعن مين؟ عن الثلاث فتية. فهنا بدأ اللغة بالجمع، دانيال هنا يعتبر قائد على الثلاثة اللي معاه، هو اللي سخنهم. مش هنفطر يا ولاد، مش هنكسر، مش هنتنجس، طبعا هم معاه لان عملوا كده معاه. فهنا بيقول له ايه؟ لماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم؟ هيشوفكم وشكم هزيل وشكلكم تعبان، هيحاكمنا بياكلوا ايه العيال دول، مش هعرف اكذب، تبقى مصيبه. فتدينون راسي للملك، يعني واضح ان نبوخذنصر ده ما بيرحمش، يعني هتضيعوا راسي بالحركه الصغيره دي. طبعا برضو دانيال كان ممكن يتراجع يقول انا عملت اللي عليا، عند كده يقول انا كده كويس خالص، انا طلبت ان انا اصوم والراجل قال لي ما ينفعش، انا اللي اموت، انا اروح فيها. فكان ممكن جدا يتحجج ويقول كويس على كده يا رب، اديك يعني، او زي ما واحد يقول ايه، اهو ربنا بعت على لسانه، بعت على لسانه، وانت بتدور على حاجه تفطر دي، هو لا بعت على لسانه ولا حاجه، انت اللي عاوز تزوغ. فقال دانيال لرئيس السقاة، دانيال مصر مش عاوز يغلط ابدا، الذي ولاه رئيس الخصيان. فالكلام نزل من رئيس الخصيان لرئيس السقاة، يعني قال لهم يا ولاد انا مش هقدر على كده. فنزلوا الواحد تاني قالوا له طب بص هنتفق معاك اتفاق من ورا الكل، من ورا رئيس الخصيان ومن ورا نبوخذ نصر، بس اسمعنا للاخر. الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، زي ما تقولوا ايه، نزلت من رتبه من لواء مثلا للعقيد مسؤول الكتيبه دي او مسؤول المجموعه دي. جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطاني، القطاني اللي هو ايه، يعتقد ان الفول او احد انواع البقول، يعني الفول من يومه اكلة بتدي كده صيامي ويدي، يعني هنشوف يدي. اعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب، هنشرب مية بس. طبعا هم يشربوا خمرة، دول ناس هيتربوا على الغالي، ما فيش مية خالص، ما يشربوش مية خالص، كله خمر. فهنا قالوا له اعطونا البقول لناكل وماء لنشرب، عشان كده احنا في صياماتنا يا جماعه قريبين للكتاب المقدس، احنا بناكل بقول او نباتات وبنشرب ميه، يعني حتى الشرب نوع من الصيام. جرب عبيدك 10 أيام. طبعا المفروض ان لما ياكلوا كل يوم خروف غير لما ياكلوا طبق فول مهما حصل يعني، او ياكلوا يعني حيوانات وولائم غير لما ياكلوا شويه النباتات والحاجات المصرح ليهم كيهود ياكلوها، حاجات كتيرة ممنوعة عندهم، أغلب الحيوانات ممنوعة أكلها عند اليهود. ولينظروا إلى مناظرنا أمامك، يجربونا 10 أيام بس ويبصوا على مشاكلنا، وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، يعني قارنوا بيننا وبين الجماعة الباقيين. ثم اصنع بعبيدك كما ترى، اعمل اللي انت عاوزه بعد كده. طبعا ما حدش يقدر يطلب الطلب ده الا لما يكون عنده ايه، ثقه او ايمان انه لازم هيبان فرق. فرق ايه يا ابني في 10 ايام؟ ما كلكم شباب، 10 ايام هتفرق بين شاب وشاب؟ هتفرق. طب وهو الفرق هيبقى لصالح بتوع الفول والميه؟ هتفرق. هم عنده ثقه بقى، شوفوا الايمان البسيط. خلي بالكم دانيال اقرب لسه للاطفال، ده 16 سنه، عنده ايمان قوي وعنده عزيمة قوية، جعل في قلبه مش هاكل مش هشرب، وعمال يلف على الكبار ويحايلهم وما بيتهربش وما بيتحججش. وبعدين هو اللي بيتفق، ادوني فرصة وجربونا. طبعا هذه التجربة معناها ايه؟ ثقة. وعشان كده احنا ساعات بنعسر ولادنا يا جماعة، لما تلاقي ابنك الصغير بيقولك الصوم تقول له لا صحتك. اذا كان هو نفسه يصوم انت تقول له صحتك ليه؟ طيب ما تخلي عندك ايمان دانيال ان ربنا يديله الصحه. طبعا بحكمه وباعتدال، لان ده 16 سنه وابنك يمكن صغير، لكن على الاقل خلي عندنا هذه الثقه ان عمل الله في وراه بركه، في وراه سر. الحكايه كده مش بالحرف، مش الفول هو اللي هيضيع الدنيا يعني. ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 ايام، قال نجرب 10 ايام مش هتفرق، مش هيلحق الملك يشوفهم في 10 ايام. وعند نهاية العشر أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأثمن لحما، كان فول بقى من نوع خاص، من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. يعني شكلهم فرق فعلا في عشر أيام عن كل الرجالة والشباب الباقيين، لأن دول عشرات ومئات. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطان. خلي بالكم أن هم في الغالب ما يقدروش يعملوا الكلام ده قدام الناس كلها، لعل يتسرب الموضوع لفوق. فكانوا يحطوا الأطايب والمشروب وبعدين يجي يرفعوه ويجيبوا القطاني، فاهمين المعنى؟ يعني قدام كل الناس بتنزل الأكل زي ما هو. طبعا لو واحد منهم ضعف يعني كله بيشرب، يشرب هو بقى أو ياكل، لا يتحط كل الأكل وعينهم مش فيه، هما مستنين الفول، ويعملوا نفسهم مكالوس ويستنوا الطبق اللي بعده أو الأكلة الخاصة بتاعتهم ويشربوا مية بس. فكأنهم صاموا خفية بإصرار شديد أنه ما يكسروش عهدهم مع ربنا، وبثقة شديدة أن ربنا هيديهم نعمة في عينين الناس أن هيطلعوا أحسن. وكأن الصوم الروحي يعطي صحة حتى جسدية. احنا دايما في الصوم يقول لك الصحة هتضعف. ايه رأيك لو صمت صوم روحاني وبتقدمه لربنا، صحتك الروحية والجسدية تتحسن؟ دي بركة ربنا بقى، ده شغل ربنا مش شغل الطب والكيمياء والكلام ده. لا، لو قدمت صيام بأمانة قدام ربنا وعندك الثقة بتاع دانيال صحتك تتحسن. اما هؤلاء الفتيان الاربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. يعني ايه الأربعة دول بقى اللي هما دانيال والثلاثة الفتية؟ ربنا مش بس بقى قدام أمانتهم، عندهم على الأقل عهد في قلبهم، ثقة في ربنا جديدة، عدم تأثر بالمجتمع، إصرار شديد إنه يفضلوا مختلفين. قصاد الأمانة دي أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. إحنا ساعات نقعد نفرق على أولادنا إن هم يذاكروا، وتيجي على حساب القداس وعلى الصلاة وعلى الإنجيل. إيه رأيكم إن هم لما يبقوا أولاد ربنا وقريبين من ربنا، العقل والحكمة اللي ربنا يديها لهم أكتر كتير قوي من اللي ياخدوها من الكتب ومن الشهادات ومن المذاكرة؟ خلينا نفكر بطريقة القديسين بتوع زمان، أن العقل والمعرفة والحكمة فيها عطية إلهية مش مجرد مجهود. هم مهما اجتهدوا مش هيتفوقوا أكتر من المئات من الجينيوس اللي لمنهم من كل العالم، لكن هنا في نعمة، في عطية سماوية، حتى في التفوق العلمي عطية، وحتى في التفوق في الشغل عطية من ربنا، بس قصادها أمانة وغيرة والتزام. فربنا اداهم معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال قصاد كده لأن دانيال أشطرهم وأقواهم روحيا، صار فهيما بكل الرؤى والأحلام. قد يكون زي يوسف، قصة يوسف لما جرب مع بتوع السجن وابتدى يفسر أحلام، قد يكون في الوقت ده بدأ مع زمايله يمارس هذه الموهبة. هي لم تذكر، لكن ده 3 سنين في الكلية، فلأنه هيعرفوا منين أنه بقى فهيما في الرؤى والأحلام. قد يكون في الفترة دي، مش بعيد، واحد صاحبه حلم له حلم وكان متقدر، قال له زعلان ليه، قال له حلمت، قال له طب أقول لك، وبدأ يتعرف عن دانيال أنه عنده هذه الموهبة، والمواهب الروحية مرتبطة بالأمانة الروحية والحياة الروحية. وعند نهاية الأيام، نهاية الأيام مقصود بيه ايه؟ 3 سنين خلص. قال الملك أن يدخلوهم، هيقف قدام الملك، طبعا ده مرعب، ده امتحانات الشفوي جنب الكلام ده، كلام فاضي، ده ملك وهيمتحنهم بنفسه. والملك على فكرة الحضارة البابلية اللي يقرأ التاريخ كانت حضارة متقدمة جدا، فكان الملك من دول موسوعة، يعني واخدين بالكم، لأنه كونه مجرد يفكر بالطريقة العلمية دي، أنه يجمع أثمن العقول ويديهم كورس كده مكثف عشان يطلعوا قيادات وريادات، ده تفكير متحضر جدا، لا دور على المناظر ولا العضلات ولا السيف ولا الكلام ده، دور على أتقل العقول، فدي حضارة قوية. فالملك من دول كان موسوعة، كان علامة، ما كانش حاجة بسيطة أبدا، فهو اللي بيمتحن بنفسه لأن دول هيبقوا المستشارين بتوعه. فدخلوهم قدامه، ده بقى اليوم اللي ايه، يعني اليوم العصيب. اتى بهم رئيس الخصيان الى امام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، كلمهم يعني ابتدى يتحاور معاهم ويسالهم، يمكن خدت 2 يوم و2 و10، ما نعرفش، ده امتحان على اساسه مش انترفيو عادي، يعني هيتحط وزراء. فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. خلي بالكم ان الانجيل بعد ما اداهم الاسماء الجديده ما بيستخدمش اسمائهم الجديده، هم قال لهم انه تسموا بلتشاستر وشادرخ وميشخ وعبدناخ، لكن واحنا بنسمع الحكايه لا، هي عظمتهم في اسمائهم القديمه، عظمتهم في انتمائهم لربنا، مش في العلم اللي خدوه ولا الاسماء البابليه. فوقفوا امام الملك، يعني تجملوا قدام الملك، بقى الملك معجب بيهم جدا، هم دول اللي عارفين عملية فرز 1 و2 و3، بيصفيهم بيصفيهم بيصفيهم، اللي وقفوا في الآخر قدام الملك الأربعة دول مع التصفيات اللي ورا بعض. وفي كل أمر حكمة، حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحر الذين في كل مملكته. كلمة مجوس يا جماعة معناها في الزمن ده عالم، عالم فلك، فلك أو أي عالم كان يتسمى مجوسي، مجوسي يعني مستشار في لغتنا الحديثة. والسحرة برضو كانوا، يعني طبعا الناس دي كانت بتعتقد في السحر، فالسحرة دول كانوا أقوياء جدا، تاخدوا بالكم فرعون جمع السحرة، كان له السحرة بتوعه، فكل ملك في الزمن ده كان له المستشارين اللي بيتكلموا بالعقل والحكمة، وكان له السحرة، وهم دول المجلس الاستشاري بتاعه يعني. المهم ان هو دخلهم تحدي مش بس مع زمايلهم، دخل الاربعة دول في كوم وجاب كل المجوس والسحرة في كوم، يعني بقى القدام بقى، الشيوخ بقى اللي متخرجين من زمان، يعني مش بس الدكتوراهات بقى، القدام. فطلعوا متفوقين عنهم 10 أضعاف، طبعا دي نعمة عطية من ربنا، مش ممكن في 3 سنين يلموا كل المعلومات ويعرفوا كل الذكاء ده، لا دي نعمة عطية كبيرة أوي من ربنا. فبيقول في كل حاجة وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك، يعني هيفضل دانيال في هذا المركز، الأربع مستشارين بقى، أكبر أربعة في المملكة، بالتالي هيفضل دانيال في المركز ده لغاية كورش، ده كورش ده لسه قدامه كتير. احنا خلصنا، بس هراجع معاكم الفكرة الأولى، دانيال سر قوته، هذا الرجل المحبوب هنسمع عنه بعد كده كلمة جميلة جدا، ان الملاك ميخائيل هيقول له انت راجل محبوب عند ربنا، طبعا كلمة كبيرة قوي. يبدأ هذا الحب بانه كان شاب جعل في قلبه، حاطط في قلبه عهد بينه وبين ربنا، مش هيزعل ربنا ابدا، حتى لو اترمى وسط الاشرار، وسط الدنيا الضلمة كلها. 2، عاوز يصوم هيصوم مهما حصل. 3، مش بيخاف من حد. أربعة عنده ثقة إن ربنا هيديله نعمة حتى لو صام على المية والفول. خمسة طبعا ربنا بيديله نعمة أكثر جدا مما نظن أو نفتكر. هو كان كل دانيال حلمه إيه؟ إنه ما يموتوش يعني هو وزمايله بسبب حكاية الأكل، بعد كده يطلع وزير ولا غفير ما تفرقش، ما كانش ده اللي بيفكر فيه دانيال. كان كل تفكيره إن ربنا يدينا نعمة في عينيك إن إحنا نبقى مش أقل منهم. طلع مش أقل، طلع عشر أضعاف. فدايما ربنا قصاد اللي عنده إيمان وعنده تقوى كده يديله مش طلبه، يديله أكثر جدا مما يظن أو يفتكر أو يطلب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.